الصحبة حلوة منورة منورة، فيها القلوب متعثرة متعثرة، وحاجات كتير مترتبة وحاجات كتير متبعترة، أيام جميلة وذكريات متصورة، ضحك ودموع وصلاة وخشوع والشمس تستنى الطلوع والحب ساكن في الضلوع.
ظلام ثم نور وحياة من بعد هون، إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون.
الابتلاء، الابتلاء بين العطاء والمنع. الابتلاء هو المقصد الرئيسي من خلق الإنسان في الدنيا. كتير من الناس بيعتقد أن الابتلاء ممكن يكون في شكل منع بس، أو في شكل أن ربنا سبحانه وتعالى ياخد منك حاجة غالية عليك، لكن ساعات الابتلاء يكون في معنى تاني خالص، هو معنى العطاء، أن ربنا يديلك سبحانه وتعالى. عشان كده معنى الابتلاء يتجلى جدا في سورة الفجر. ربنا سبحانه وتعالى يبين أن جميع الابتلاءات اللي هيمر بها الإنسان حاجة من اتنين، إما ابتلاء عطاء، فقال جل وعلا:
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه.
ده الابتلاء الأولاني، لكن الإنسان يفهم غلط فيقول
فيقول ربي أكرمن،
مع أن ربنا ما أكرموش، ربنا قال أنا ابتليته. فالابتلاء الأولاني ابتلاء العطاء، يديلك مال، يديلك صحة، يديلك زوجة، يديلك علم، يديلك شكل جميل، يديك حب الناس، يديك بوزيشن معين في حياتك، يديلك مكانة بين الناس. ده النوع الأولاني من الابتلاء. النوع الثاني من الابتلاء هو ابتلاء المنع. قال جل جلاله:
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
ده النوع الثاني من الابتلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى ياخد منك، زي ما النوع الأولاني العطاء، النوع الثاني المنع، ياخد منك حاجة غالية عليك، قريب، حبيب، مال، مكانة معينة. دول القاعدتين في القرآن في الابتلاء، إما عطاء وإما منع، والقاعدتين في سورة الفجر. تطبيق القاعدة في سورة صاد، رمز العطاء في القرآن سيدنا سليمان، ربنا اداله كل حاجة، لكن سيدنا سليمان فهم المقصد من الابتلاء، وهو أن يشكر ربنا سبحانه وتعالى وما ينشغلش بالعطاءات عن المعطي. العطاءات يوصل بها للمعطي عن طريق الشكر، فقال ليبلوني ربي أشكره، ففهم الغاية. فربنا قال على سيدنا سليمان في سورة صاد: نعم العبد. قال جل جلاله:
نعم العبد إنه أواب.
ورمز المنع في القرآن سيدنا أيوب، ربنا سبحانه وتعالى خد من سيدنا أيوب بعكس ما أعطى سيدنا سليمان، وده النوع التاني من الابتلاء. أخذ منه المال، أخذ منه الصحة، أخذ منه الأولاد، أخذ منه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا بعض الأشياء في بعض ببعض الأمور في بعض الأشياء وبعض المواقف. وهذا الابتلاء له مقصد، ألا وهو الصبر، وإن الإنسان لا ينشغل عن الله بهذا البلاء فيطيع الله في جميع الأحوال. فقال جل جلاله على لسان أيوب:
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.
فسيدنا أيوب لم ينشغل، بل بالعكس صبر، فخد نفس الشهادة اللي خدها سيدنا سليمان. فقال الله في سورة صاد أيضا بعد بعض الآيات الذي قال فيها عن سليمان: نعم العبد، قال لأيوب: نعم العبد إنه أواب.
نعم العبد إنه أواب.
في النهاية بنقول إن الشهادة واحدة والنتيجة واحدة، نعم العبد لسليمان ونعم العبد لأيوب، مع أن ابتلاء سليمان غير ابتلاء أيوب. وهكذا احنا في الدنيا ابتلاءاتنا مختلفة، لكن النتيجة ممكن تكون واحدة، فلا ننشغل بابتلاءات الآخرين، ولكن أنشغل بابتلائي وانجح فيه. دي رسالتنا النهاردة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا وأنتم بها، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم. والله رب العالمين أسأل أن يجعل أوقاتنا كلها خير وطاعة وبركة. اللهم أمين أمين يا رب العالمين. لسه مكملين معاكم وبرنامجكم أحلى صحبة على شاشة قناتكم قناة مودة. يقول الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. الله جل وعلا في هذه الآية يتكلم عن هذه البيئة التي إما تجعل الإنسان مطيعا وإما تجعله غير ذلك. شيخنا فضيلة الشيخ أحمد جلال، كلمنا شيخنا عن بيئة الإيمان وكيف يعيش الإنسان في بيئة تدفعه إلى الله.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أستأذنكم، مين كان يصدق في يوم من الأيام أن الحجر الأسود لما نزل من السماء كان أبيض من الحجر ده؟ مش النبي قال لنا كده؟
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نزل الحجر الأبيض، نزل الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن، صح؟
نعم.
في رواية تانية من الثلج، في رواية ثالثة من الورق، يبقى كان أبيض من الحجر ده. طيب، كلنا لما روحنا مكة وطفنا ببيت الله الحرام لقينا الحجر كده ولا كده؟
أسودا.
احنا لقينا كده، هو الأبيض بأسود. ليه؟ قبل ما نقول ليه، خلونا نتفق على ثلاث اتفاقات مهمة قوي. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه نزل أبيض، دي واحدة، يبقى كان لونه أبيض، أدي واحدة. تانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برئ. ودي كانت الخاصية التانية في الحجر.
يا الله.
الخاصية التالتة، قال صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود والركن اليماني ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس نورهما. يبقى أنا كان عندي الحجر ده أبيض، ولو كان لسه موجود في بيئة طيبة كان زمانه وإحنا بالليل كده منور، وكان أي حد مريض هيجي يلمسه. بعد إذنكم، إحنا بنتكلم على حجر دلوقتي كده لونه كده، لونه أسود، هو النور بتاعه راح فين؟ راح تماما. طيب، وخاصية الاستشفاء اللي كانت موجودة فيه راحت فين؟ راحت. ولو سألنا النبي صلى الله عليه وسلم هو ليه الحجر فقد الثلاث حاجات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث من الثلاثة لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية، نظرا للمعاصي اللي كانت حوالين الحجر، ونظرا لأن الحجر كان حواليه معاصي كتير والبيئة اللي حواليه كانت للأسف بيئة سيئة جدا، كل خير كان موجود في الحجر راح، الخير اللي كان موجود في النور بتاعه انطفى، وخاصية الاستشفاء اللي كانت موجودة فيه راحت، حتى اللون راح. التلات أحاديث دول النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقولش لنا على الأحاديث دي كده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لنا إشارة مهمة جدا على خطر البيئة على الإنسان أيا كان هذا الإنسان. وعلشان أبين خطر مسألة البيئة، هنجد أن مين أطهر الناس قلوبا؟ الأنبياء صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه عليهم. نجد أن أوائل التعليمات اللي كانت بتروح دايما للأنبياء اتخاذ البيئة، يعني مثلا سيدنا موسى من أوائل التعليمات اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها له إيه؟ ها؟ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ده من أوائل التعليمات لمين؟ للنبي موسى عليه الصلاة والسلام. طب وللنبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا بيقول للنبي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. البيئة دي إذا كان الأنبياء يحتاجون إلى بيئة، فإحنا محتاجين لبيئة. البيئة اللي بيكون فيها المربي، البيئة اللي بيكون فيها أهل الصلاح اللي ياخدوا بإيدي، لا ياخدوا بقلبي لربنا سبحانه وتعالى. ممكن البيئة اللي مفقود فيها المربي ومفقود فيها أهل الصلاح، ممكن البيئة دي مهما كان الخير الموجود في قلوب الناس في البيئة دي، ممكن البيئة دي تتغير تغير رهيب. بيئة اسمها بيئة بني إسرائيل غاب عنها المربي لأيام بسيطة جدا، عاد المربي وجد البيئة بتعمل إيه؟ بتعبد عجل، بتعبد العجل. البيئة دي اللي من لحظات كانت ترى يعني انشقاق البحر وترى هلاك فرعون، وفي لحظة من اللحظات البيئة دي اتغيرت تماما من بيئة موحدة إلى بيئة وثنية بتعبد العجل من دون الله سبحانه وتعالى. ولما رجعت الأقوال أهل التفسير إيه السبب لاختيارهم للعجل، فوجئت ان مثلا كثير من المفسرين بيقولوا عارفين وجوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم ايه يعكفون على اصنام لهم، اهل التفسير بيقولوا كانوا بيعبدوا عجل، ومن هنا جت فكرة عبادة العجل. شوفوا قد ايه البيئة غيرت تماما حال أمة كانت موحدة لله سبحانه وتعالى. الآن بيئة كان لسه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لها منذ قليل يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم منا وسلوى. في لحظة البيئة للأسف غاب المربي، البيئة اتغيرت تماما. مسألة البيئة دلائلها في القرآن أكثر من أن تحصى. الآية اللي حضرتك فضيلة الشيخ ذكرتها الآن لو نظرنا لمعنى الآية ويوم يعض الظالم على يديه هنجد الآية دي أصل من الأصول اللي جاية في البيئة أصلا. هذه الآية كما قال السيوطي رحمة الله عليه نزلت في رجل اسمه أبو معيط. أبو معيط ده حد ما شاء الله محب جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، يقعد مع النبي ويسمع منه القرآن رغم أنه غير مسلم إلى هذه اللحظة. لحد ما بدأت قريش تتكلم ده أبو معيط سبق واتبع محمد. طب مين يأثر عليه؟ انتظروا لحد ما صاحبه جاله من الشام فراح قالوا له عرفت ان صاحبك أبو معيط كفر؟ وفي لحظة يجي أبو معيط علشان يسلم على صاحبه مش عايز يسلم عليه، انت سبقت يا أبو معيط، يقول اه قريش فعلتها أو فعلتها قريش، ويقول له والله أنا يعني لن أسلم عليك حتى تذهب فتبصق في وجه محمد وتسبه بأقبح ما تعلم، ويروح يبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه بأقبح ما يعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تدور الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى مكة ينتقل إلى المدينة، وصاحبي يوم غزو بدر يقول له أنت لازم تطلع معانا لازم تطلع معانا، يقول لا أخاف ده محمد على الحق أخاف، قال هذه ناقة لا تسبق تعال معانا وأنت إن شاء الله ما فيش عندك أي مشكلة، ويطلع معاهم. وأول ما يوصل لأرض بدر يجي له سهم يوقعه في الأرض ويقول هذه الكلمات اللي ربنا سبحانه وتعالى ينقلها لنا في القرآن، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا. طب ليه ما قالش اسمه رغم ان هي نازله في امر خاص؟ لا عشان تفضل عامه، ما هو شبابنا كلهم في كل حياه واحد منهم فلان ده، يا ليتني يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. البيئه مهمه جدا في حياتنا، ومن اقوى ما يدل على ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قاتل الماء في نفس. في حديث قاتل الماء في نفس العالم اول ما لمح كده بيقول له انا قتلت 100 نفس اول حاجه قالها له اول كلمه قالها له ايه؟ ها اترك ارضك فانها ارض سوء، دي البيئه بتاعتك بيئه فساد، واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله اعبد الله معهم. وخدوا بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتفت الرجل بقلبه فمات، الرجل التفت بس ناحيه بيئه الايمان مات، فمجرد التفات القلب ربنا غير له نواميس الكون. فما بالكم اذا كان الانسان قاعد ليل نهار مع بيئه الايمان. بيئه الايمان معناها هي البيئه اللي تعرفني على ربنا سبحانه وتعالى، هي دار الارقم ابن ابي الارقم في مكه اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجلس فيها مع الصحابه يعرفهم من هو الله، يقرا معهم القران، يصلي معهم، يعرفهم معاني الايمان. هي دي بيئه الايمان. البيئه دي يوم ما الصحابه بداوا كده افواج يتوجهوا للمدينه النبي صلى الله عليه وسلم عمل لهم هناك بيئه اسمها بيئه دار زراره اسعد بن زراره رضي الله عنه. ويوم ما النبي صلى الله عليه وسلم بقى هاجر ووصل للمدينه قال له اسعد خلاص مهمه الدار بتاعتك الان انتهت، هيبقى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو البيئه، ويتحول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم البيئه. المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش للصلاه وبس، كانوا بيقراوا فيه القران مع بعض، بيحفظوا فيه القران مع بعض، بيتدارسوا فيه امورهم مع بعض. المسجد بالنسبه لهم كان بيئه الايمان اللي دايما كانوا بيتجمعوا فيه. عايز اقول دايما ان اغلب شبابنا اللي للاسف بيقع وبينتكس وبينهار نظرا لبيئه الفساد اللي واضع نفسه فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا في الحديث من سمع منكم بالدجال ها فلينأ عنه، فلينأ عنه ليه؟ فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. كتير من شبابنا بيحط نفسه في بيئة فساد، يسمع هنا ويسمع هنا ويسمع هنا، ونفاجأ بعد كده إن شبابنا دول بينهار وإيمانهم بينهار. يعني شاب كان معانا في المسجد حامل الكتاب الله عز وجل كان بيصلي بينا إمام، وقرر انه يطلع يشوف شغلانه، رايح فين يا ابني؟ انا رايح ايطاليا. راح ايطاليا يا ابني ما ينفعش انت لسه ايمانك مش قوي يا ابني اصبر شويه. لا انا طالع، وطلع بالفعل. وايه النتيجه؟ انه يجي لنا بعد سنه والله يا شيخاني والله يا دكتور عمرو جاي بيقول لي اقسم لك بالله هو بيبكي انا ما انا فاكر قل والله احد،
لا حول ولا قوه الا بالله،
والله ما فاكر قل والله احد،
لا حول ولا قوه الا بالله.
بيئه الفساد اللي وضع نفسه فيها خليته خرج تماما من كل معنى لطيف ومن كل معنى شريف كان موجود فيه. إذن اختيار الإنسان منا للبيئة الصالحة اللي يعيش فيها ده معنى من أهم المعاني. قال الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن
مثلهم.
الإمام القرطبي بيقول يعني إيه إنكم إذن مثلهم؟ قال بيئة عمالين يتريقوا فيها على ربنا ويشتموا فيها القرآن، اللي قاعد معاهم إما أن يكون مقر فهو إذن مثلهم، وإما أن يكون معاند هو مش راضي بده خالص، ولكن باعتبار ما سيكون ربنا قال إنكم إذن مثلهم. ودي كلمة ابن عباس لما كان بيقول إن الجلوس مع أصحاب هؤلاء لعله أن يلقي في سمعك ما لا تستطيع أن تخرجه من قلبك. بيئة الفساد دايما كده. أكتر حاجة تؤثر فعلا على الإنسان هي مسألة البيئة اللي هو عايش فيها، وعلى قدر ما هو بيكون عايش في البيئة دي بيتأثر بيها. أنا عايز أقول لكم حاجة، الإنسان ابن بيئته هيتغير حتما ولابد بالحاجات المحيطة بيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل لنا: ألا إن رقة القلوب في أهل الغنم والجمل، نظرا لأنه دايما عامل راسه كده فعنده شوية كبر، الجمل دايما معروف بالكبر، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم: ألا إن الكبر والخيلاء في أهل الإيه؟ في أهل الإبل. الله، ده الحيوان اللي قريب مني أثر فيه. ونظرا لأن الخروف أو الشاة مثلا معروفة برقة القلب ورقة الطبع، ما بعث الله نبيا إلا وإيه؟ علشان ياخد منها دي، علشان ياخد منها دي، ياخد منها الرقة دي، ياخد منها الرقة دي اللي لازم تكون موجودة ناحية إيه؟ ناحية كل الأمة. وده اللي احنا محتاجينه، محتاجين لازم نعرف إن البيئة حتما لابد هتؤثر فينا وهتغير شئنا أم أبينا. إما إن هي تطلع الخير اللي جوانا تاخده كده ترميه بعيد لو بيئة فساد، وإما إن هي تاخد
لفتة رائعة فضيلة الشيخ أحمد، إن حتى مخلطة الحيوانات حتى أيوة نعم تؤثر في الإنسان.
نعم صحيح.
فكيف بمخلطة البشر بعضهم
البعض؟
وما أصدق كلام سيدنا عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير.
نعم نعم.
احتياجنا للبيئة دي يا دكتور محمود؟
طبعا يعني ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ أحمد، يعني أجملت الموضوع ووصلت الرسالة، ولكن يعني أزيد عليها بهذه المقولة الرائعة: كثرة المساس تفقد الإحساس. لما الإنسان يتطبع بطباع معينة من خلال البيئة التي يعيشها، خلاص أصبح إن هو متشرب بطباع هذه البيئة، ويعرف قدر العبد بالبيئة التي يوجد فيها. فإن كان في بيئة غير صالحة فعليه أن يغير، وجب عليه أن يغير، زي ما قاتل 100 نفس ألزم بتغيير البيئة ومات على ذلك، فالحمد لله رب العالمين، يعني تاب الله عليه. في منظومة بديعة يعني لمقامات القرني، ويعني له في هذا الكلام أثر طيب، يقول: لما تبدل الأبناء عن الآباء؟ قال: أما الآباء فكانت بيوتهم المساجد، ما بين راكع وساجد وقائم وعابد ومن بماله يجاهد. أما الأبناء، شوف التغير، فقد أصبحت بيوتهم المقاهي، ما بين مغن ولاهي ومن بماله يباهي، ومنهم من سار في الدروب والدواهي إلا من رحمه إله. لما تغيرت البيئة تغير القلب، تغيرت الشخصية. عشان كده دائما ما نقول: إذا أردت أن تعرف مقامك
فانظر أين أقامك.
الله. حاول أن أنت تجد البيئة الصالحة التي من خلالها ينجلي صدأ هذا الفؤاد، وتستطيع أن تتعبد لله تبارك وتعالى. وأنا أقسم بالله على ذلك أن الإنسان كلما ابتعد عن الصحبة الصالحة وعن إخوته في الله اللي هم من الدعاء والطيبين الذين يذكرونه بالله ومن أهل القرآن، الإنسان بيستشعر بغلظة وقسوة. لما ينشغل بأمور الدنيا والزوجات والأولاد والموال الكبير اللي احنا كلنا منغمسين فيه ده، لما الواحد يحب ان هو يرقق القلب يأتي للبيئة اللي هو فعلا. وخير مثال لذلك المساجد. احنا بنفتقد، وبعد وباء كورونا ما حصل وحرمنا من دروس العلم ومجالس العلم والمحاضرات اللي بتعقد في المساجد، طبعا الامر ده كان بيخلي
الله ان يرفع هذا الوباء،
اللهم امين،
وان يعيدنا الى المساجد مره اخرى يا رب العالمين.
الامر ده له اثر طيب جدا في تكوين شخصيه المسلم، ان الانسان كلما تعايش هذه الظروف اللي هي من البوتقه الايمانيه اللي بدا منها الاسلام اللي هو المسجد، الإنسان بيستشعر من خلالها الراحة والطمأنينة وزيادة الإيمان، ويعني يحس كده أنه هو مع ربنا سبحانه وتعالى. أما إذا استبدل هذه الأمور بغيرها خلاص، يبقى الإنسان بيحس أنه هو ابتعد وبدأ أنه هو يتطبع بطباع الأماكن الأخرى، زي ما اللي سافر إيطاليا كده يا شيخ أحمد تغير، كاد أن ينسى القرآن، بل قال أنني أنسى القرآن. فالإنسان فعلا لابد أن ينظر إلى البيئة الصالحة الإيمانية التي تنقله من يعني كل هذه القذرات اللي في الدنيا وكل مشاكل الدنيا بما فيها إلى بر الأمان حيث النجاة. ولن تكون، أنا أرى ذلك، لن تكون إلا بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أن يستعين بإخوانه الصالحين حتى يساعدوه في هذه الانتقال.
ما شاء الله ما شاء الله. شيخنا الدكتور أحمد جلال وشيخنا الدكتور محمود يعني سوؤون البيئة الإيمان، إزاي نوصل للبيئة دي يا دكتور عمرو؟ نلاقيها فين؟
أنا كل اللي كنت عايز أقوله الشيخ أحمد قاله.
الله.
كل ما أفكر أقول حاجة لا الشيخ أحمد قاله في الرسالة وصلت. والله كل اللي كنت عايز أقوله فعلا الشيخ أحمد، الشيخ أحمد قاله
لم يدع لقائل
وباستفاضة. فأنا عن نفسي والله كلامي وصل، ولكن إذا ولا بد فالبيئة بتأثر في الجمال.
إذا ولا بد الاثنين؟
الاثنين اه. عشان أقول قصتين. الجزرة لما بتتحط في مية بسكر تبقى مربى، ولما تتحط في مية بملح تبقى مخلل. شاب من الشباب واقف معاه فبيقول لي بص أنا جربت وحاولت ونفسي أتغير ومش عارف، بعمل كل حاجة ومش قادر. تقول طب احكي لي عن حياتك، يومك ماشي إزاي؟ فلما حكى لي عن يومه فأنا رأيته كأنه واحد واقف في طينة، وضربت له المثل ده، قلت له واحد واقف في طينة وبيشتكي إن الطينة إن رجليه مليانة طينة، وهو واقف في الطينة يا جماعة قالوا له إلحق أنت مطين، قال لهم طب أعمل إيه؟ ناولوني مية، فالمية هتنضفه، فناولوه المية، فقام مطلع رجله الأولانية وقام غاسل رجليه وقام منزلها، وقام مطلع الثانية وقام غاسلها وقام منزلها، قال لهم خلاص غسلتها، قالوا لا دي طينت أكتر، بص إيه ده؟ طينة ياي طينة ياي أعمل إيه؟ قالوا له نضفها، قال لهم طب هاتولي مية، فقال لهم بس كتروا بقى هاتولي بقى إيه؟ خرطوم مية يعني. فناولوه خرطوم ميه وفتحوا الميه على الاخر كل ما يغسل وينزل. قالوا انت مشكلتك مش انك تغسل رجلك بالميه،
اطلع من الطين.
اطلع من البيئه وروح في بيئه تانية من غير ما فيهاش طين وشويه ميه قد كده هتنضف. عشان كده بعض كلام الايمان يحتاج الى بيئه عشان يتاثر بيه. عشان كده لما كنا نقابل الشباب كان في بعض الشباب يسال اسئله نجاوبه، نقول له هنجاوبك بس في البيئه، تعالى المسجد في البيئة هنجاوبك بس في البيئة، فيبقى مشتاق عايز الإجابة، احنا نشوقه للإجابة فيجي معانا عشان يسمع الإجابة، يقعد في بيئة الملائكة اللي احنا حتى واحنا قاعدين في هذا المجلس تحت أجنحة الملائكة ناخد من صفاتهم، من صفات الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون
ما يؤمرون.
فقالوا اللي يقعد كتير في مجالس الإيمان تحت أجنحة الملائكة تأتي في حب الطاعة وكراهية المعصية. البيضة اتأثرت بالفرخ فطلع الكتكوت زي الفرخ، فاحنا بنتأثر بمجالس دي بجلوسنا تحت جناحة الملائكة.
بعد الكتكوت والبيضة والفرخة
الجزرة
والطينة
والطينة تقريبا يعني كمية تشبيهات رائعة. يعني أرى تعليق على شفتي الشيخ هاني حلمي يريد يعني أن يتحفنا به.
لا يمكن الناس هتقول لنا حاجة، هنقول احنا دلوقتي في هذا الواقع اللي هو مليء بفتن و فانا هعرف اعمل ازاي؟ طب لو افتقدت هذه البيئه انا اعمل ايه؟ دايما نيجي تقول اصنع واقع يغير الواقع.
الله
اصنع واقع
يغير الواقع.
الواقع
تعرف الشباب لما بيحط سماعات في ودانه وهو عايش في بيئه وفي العالم الافتراضي بتاعه وهو عامل لنفسه واقع وبيغير من خلاله الواقع، ممكن يكون هو في بيئه ايمانيه او في بيئه جيده لكن هو يأباها فبيحط نفسه في بيئه تانية خالص. فلما تيجي شاب يجي عايز يقبل على ربنا سبحانه وتعالى وبعدين يقول لك طب انا فين البيئات اللي انتوا بتتكلموا عنها دي اصلا، فتبتدي تقول له خد بالك انت تستطيع ان تغير الواقع بان تصنع واقع، بس خد بالك من الرباعيه دي سريعا. ابن القيم بيقول ان خلطه الناس بتاخد حكم من اربعه، اما ان انت بتخالط ناس كالماء او كالداء او كالدواء او كالسم الناقع، فانت لازم تبقى مصنف الناس اللي حواليك لواحد من الاربعه دول. ماء ما تقدرش تعيش من غيرهم ودول بيئه اهل الخير وطول ما انت فيهم انت كده عايش او انت تحيا حياة طيبة. اتنين، لو اختلطت بناس دول اهل الدنيا اللي طول النهار والليل بيديك رسائل عن الدنيا وما بيكلمكش الا عن الدنيا، عن الايفون الجديد وعن السامسونج اللي كذا وعن 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 اللي جاب وعن العربية اللي كذا، فانت في حتة تانية خالص، فبيبقى الدنيا ملت القلب، فمن هنا جاء المرض والداء. في ناس دواء مش شفاء، دواء معناها جرعة في وقت، بمعنى انت هتختلط بناس جوه بيتك في شغلك في ناس لما هتختلط بيهم ممكن يفسدوك، المفروض تعملهم ايه؟ جرعة وفي وقت بحيث ما يزيدش عن الوقت المتاح ليه. وفي ناس لازم تهجرهم، ودي من الهجرة التي بقيت المهاجر من هجر الذنوب والمعاصي، لانه السم النقع ده اللي هو خلطة اهل الذنوب.
نسأل الله جل وتعالى أن يغير بيئتنا إلى الخير يا رب العالمين، وأن يرزقنا بيئة الخير. ختام في دقيقة شيخ أحمد، بعد هذه التعليقات الرائعة حضرتك فتحت باب للخير.
أنا عايز أقول أن محدش ييأس أبدا أبدا مهما كان في صفات سيئة، ومهما كانت القسوة في قلبه شديدة، هو بمجرد بس ما هيقرب من أهل الخير كل حاجة تتغير عنده. ويمكن من أبرز وأوضح الأدلة على كده عمر رضي الله عنه. عمر ده اللي كان بيتمتع يحط السيف كده جوه النار ويكوي بيه عيون الصحابة، وكان يؤذيهم ويقتل منهم ما يقتل ويؤذي منهم ما يؤذي. ده تخيل مع أخته بس ضربها ألمين كده
سال الدم
يعني. فتخيل عمر ده بعد كده، بعد ما غير البيئة دي، بيئة أبي جهل بقى، هو سال البيئة دي خالص وراح لبيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عمر ده اللي كان الصحابي يقول أنا دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت عمر بيصلي بالصحابة صلاة الفجر بيقرأ بسورة يوسف، والله إنني لأسمع نشيجه من آخر الصف. عمر ده اللي بعد القسوة والشدة والرضا، عمر ده هو ده نفس الشخص بعد ما غير البيئة. عمر ده كان إذا تليت عليه آية من كتاب الله ممكن يبكي ويخر مغشين عليه ويقعد أسبوع سامع قارئ يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. عمر رضي الله عنه خر مغشين عليه وقعد أسبوع تعبان. ايه اللي حصل؟ التغير ده بسبب ايه؟ هو كان في عندنا بيئتين، بيئة ابي جهل وعتبه بن شيبه وربيعه بن عتبه والوليد بن عتبه، وما بين بيئه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف تغيير البيئه ممكن يصنع فرق ازاي.
الله اكبر، كلام ولا اروع. ان شاء الله مكملين الحلقه الجايه ان شاء الله. شيخ عبد الرحمن لك تعليق معنا في البيئه ان شاء الله في الحلقه القادمه، ومكملين معاكم وبرنامج احلى صحبه على شاشه قناتكم قناه موده، فتابعونا وانتظرونا.
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، اقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم.
أوحى الله إلى داود: يا داود، إن لي عبادا يحبونني وأحبهم، ويستاقون إلي وأستاق إليهم، ويذكرونني وأذكرهم. قال داود: يا رب، ما علامتهم؟ قال: يراعون الظلال كما يراعي الراعي الشفيق غنمه، بيستنى الليل يدخل، ويحنون إلى الليل كما يحن الطائر إلى وكره. فإذا ما دخل الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش ووضعت الأسرة وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا بين يدي وافترشوا الوجوه إلي ينادوني بكلامي ويتملقوني بإنعامي، ما بين راكع وساجد وشاك وباك. فبحبي، فبعيني، فبعيني ما يتحملون من أجلي، وبسمعي ما يشتكون. يا داود، أعطيهم ثلاثا لا أعطيها لغيرهم: الأولى أقذف في وجوههم من نوري، والثانية لو كانت السماوات والأرض في موازينهم لاستقللتها عليهم، والثالثة أقبل عليهم بوجهي. يا داود، من أقبل عليهم بوجهي ترى ماذا سأعطيه؟ يا داود، من أقبل عليه بوجهي ترى ماذا سأعطيه؟ ولذلك كان سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. قيام الليل، العبادة المنسية. كان يقوم سيدنا النبي بين يدي ربنا العلي من الليل حتى تتورم قدماه. قال الله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا حال أهل الإيمان، يقومون من الليل بين يدي ربهم ينادون ربهم بإنعامه، ويبثون شكواهم إلى خالقهم، ويرفعون همومهم إلى مولاهم وجل وعلا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لا يطيقون أن يطيلوا النوم في الأسرة وعلى الفرش، يشتاقون إلى حبيبهم جل وعلا، يشتاقون إلى صف الأقدام بين يديه، يشتاقون إلى قراءة كلامه. والملك جل وتعالى يجيبهم ويرد عليهم حين يكون ثلث الليل الآخر يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بذاته وكماله، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فيا سعادة من وفق لقيام الليل، ويا هناءة من صف الأقدام بين يدي الرحيم الرحمن. وأسأل الله ألا يحرمنا لذة مناجاته، وأن يرزقنا لذة الأنس به، وأن ينعم علينا بطول القيام بين يدي.
الصحبة حلوة منورة منورة، فيها القلوب متعثرة متعثرة، وحاجات كتير مترتبة وحاجات كتير متبعترة، أيام جميلة وذكريات متبعترة. مصورة، ضحك ودموع وصلاة وخشوع، والشمس تستنى الطلوع، والحب ساكن في الضلوع، دي الصحبة حلوة منورة.